بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم لكم الدورة الثانية في علم التجويد، والتي انعقدت في جامع الأمير محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود بحي العزيزية بالرياض، حيث كانت الدورة الأولى في عام 1414 للهجرة بعنوان قواعد في علم التجويد لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدسري. أما هذه الدورة الثانية فهي في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام محمد بن الجزري، والمعروفة اختصاراً بمنظومة ابن الجزري، يشرحها أيضا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدسري، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. هذا وقد كان انعقاد الدورة على فترتين، الأولى في شهر رمضان من عام 1415 للهجرة، والثانية في شهر رمضان من عام 1416 للهجرة. نسأل الله العلي الحكيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الخالص. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فهذه هي الدورة الثانية في جامع الأمير محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود بمنطقة العزيزية في علم التجويد، وهي في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام محمد بن الجزري رحمه الله. وستستمر هذه الدورة بإذن الله تعالى مدة أسبوع، نتناول فيها المباحث المهمة في هذه المقدمة، ونركز فيها بالدرجة الأولى على مخارج الحروف وعلى صفاتها. هذه الدورة تنعقد في هذا العام إن شاء الله 1415 للهجرة، وقد سبقتها دورة عام 1414 في كتاب التحديد للإمام الداني، وانتفع بها ناس كثير ولله الحمد، وسجلت، وستسجل هذه الدورة إن شاء الله بكاملها لمن أراد أن يراجع ما قيل فيها، ولمن لم يستيسر له الحضور، علما أن الحضور أهم من الاستماع فقط، لأنه الاستماع لا تتحقق به ما يتحقق في حضور مجالس الذكر من حضور الملائكة ومن التطبيق الذي إن شاء الله سنحرص عليه وسنجتهد يعني في العمل به، لأن التجويد الأساس فيه التطبيق، ما يكفي فيه العلم النظري فقط. قبل الدخول في المقصود في شرح هذا الكتاب، نتكلم عن قيمة هذه المقدمة، وقلنا أن قيمتها تتلخص في عدة أمور، منها في منزلة مؤلفها رحمه الله، وهو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 833 للهجرة، وهو من أئمة علماء القراءات وعلماء الحديث، لكنه اعتنى بعلم القراءات عناية أكثر، وعرف بهذا العلم أكثر من علم الحديث، حيث انتهى إلى هذا الإمام وهو محمد بن الجزري علم التجويد وعلم القراءات، وكل من أتى بعده عيالا عليه، وكلهم يعترفون له بهذا، وله مؤلفات تشهد بمنزلته وبرسوخ قدمه في هذه العلوم وفي غيرها، لأن له مؤلفات في علم القراءات وفي علم الحديث وفي غيرها وفي غيرهما وفي الفقه وفي اللغة. ومن أشهر مؤلفاته في هذا كتاب النشر في علم القراءات العشر، في النشر في القراءات العشر في علم القراءات، وهو من أحسن ما ألف في القراءات العشر، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء، وهذه المقدمة وطيبة النشر وغيرها، ومدار أسانيد القراء على هذا الإمام رحمه الله. قلنا سواء من أهل الشام أو أهل الحجاز أو أهل العراق أو أهل مصر أو غيرهم من أهل الهند وباكستان، كلهم ترجع أسانيدهم إلى هذا الإمام رحمه الله. ويعني لا نطيل في التعريف بهذا الإمام وفي منزلته رحمه الله، وعندكم الكتاب شرط يعني تكلم عنه بما فيه كفاية، لكن من اللطيف أن نشير إلى أنه رحمه الله كان السبب في يعني شهرته هذه ترجع إلى دعوة والده رحمه الله، لأنه كان والده تاجرا وبلغ 40 ولم يرزق بولد، فشرب من ماء حج وشرب من ماء زمزم وطلب من الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما صالحا، فكان منه ذلك الإمام محمد بن الجزري رحمه الله الذي طار ذكره في الآفاق. وإن شاء الله ترجعون إلى ترجمته، وأحسن من تكلم عنه ترجم له الإمام السخاوي في الضوء اللامع في علماء القرن الثامن رحمه الله أو القرن السابع، في علماء القرن التاسع، في علماء القرن التاسع من 833 رحمه الله، وتوفي في هذه السنة. ونحن إن شاء الله سنشرح هذه المقدمة وسنشرح وسنجعل الكتاب المعول عليه في هذا شرح الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وسنتكلم عن هذا الشرح بعد بيان قيمة هذه المقدمة. تأتي قيمة هذه المقدمة في محتوته من المباحث، في محتوته من المباحث، فقد احتوت على سائر مباحث علم التجويد ولم تترك شيئا منه إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير. فمثلا لم يذكر فيها رحمه الله مراتب القراءة، مخارج الحروف، مراتب القراءة، التحقيق والحذر والتدوير، فاته أن يذكره، أن يذكر هذه المراتب في هذه المقدمة، ثم استدركها في الطيبة فأشار إليها في قوله قبل قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم، قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي، قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع، أشار إلى هذا لأنه ضمن هذه المقدمة كتاب الطيبة الذي سنتكلم عنه بعد قليل. فما فات ابن الجزري رحمه الله في هذا الكتاب مثل ما فات كثير من المؤلفين ممن يركزون على أحكام النون الساكنة والتنوين وعلى ما شبهها من المدود، ويتركون المباحث الرئيسية في هذا العلم من مخارج الحروف والصفات. فتكلم رحمه الله عن المخارج والصفات بأوضح بيان، ثم أتبعها ببعض التحذيرات وبعض الاحترازات، ثم أتبعها ببعض الملحقات في علم التجويد وفي علم القراءة. وهذه المقدمة ليست في علم التجويد وحسب كما سنتكلم عنه في شرحه عند قوله وبعد هذه المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم المحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، إلى أن تذكر يعني علم الوقف وما يتبعه من المقطوع والموصول والتأنيث، ها من علم من محرر التجويد والمواقف ومن الذي رسم بالمصاحف من كل شيء يقول ها من كل مقطوع موصول بها ولم تكتب وها يمتى لم تكتب بها وغير ذلك رحمه الله. المهم أن هذه المقدمة لا تستمع على علم التجويد فقط، ولو أنها تستمع على علم التجويد فقط لجردها من المقطوع والموصول ومن تاءات التأنيث أو هاءات التأنيث ومن الوقف الابتداء ومن همزة الاستفهام، لأن هذه كلها ليست من علم التجويد، فعلم الوقف والابتداء خاص بعلم مستقل، وهمزة الوصل تتبع مثلا علم الصرف والمقطوع والموصول والتاءات تتبع علم الرسم وغير ذلك. فهو أراد أن يكمل القارئ بالفوائد المهمة التي يحتاج إليها، كما قال في الطيبة وبعد إنه وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها أو شيء من هذا، وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. فهذه يعني خلت إضافة إلى أنها خلت من الحشو والتطويل كما هو واقع في كثير من كتب التجويد التي تسرف في بعض المباحث مما ليس له علاقة بالقراءة، كما وقع في كتاب مكي بن أبي طالب في تعداد الصفات التي أوصلها إلى 40 وفي غيرها في غير كتاب الرعاية. من الأمور المهمة التي جعلت هذه المقدمة تأتي في مقدمات ما ألف في علم التجويد أنها حررت هذا العلم، حررت هذا العلم ودققته، وبين فيها مؤلفها رحمه الله ما انتهى إليه علماء التجويد في هذا من التحقيق، لأن عصره وإن كان عصر الجمع والتأليف لكنه لا يخلو من التحقيق، ففيه علماء محققون أمثال هذا الإمام رحمه الله. فحرر فقال مقدم محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم بالمصاحف، وقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، ها؟ فحقق في هذا رحمه الله. من ذلك أن هذه المقدمة مع ما احتملت عليه من هذه الفوائد وما احتوت عليه من مباحث التجويد وغيرها فإنها تعتبر قصيرة في لفظها، فهي تشتمل على 107 بيت فقط، 107 أبيات فقط. قالوا أبياتها قاف وزاي في العدد، زاي يعني 7 وقاف كناية عن 100 كما هو معروف في علم الأبجد، أبياتها قاف وزاي في العدد من أحسن التجويد يظفر بالرشد. فمئة وسبعة بيت يعني تحتوي على هذه المباحث من علم المخارج والحروف وصفاتها والوقف والابتداء والصفات اللازمة والعارضة، أمثال الندود وأحكام المستكن التنوين والمقطوع والموصول والتاءات، يعتبر يعني اختصار جيد في مثل هذه الأبيات، في حين أن الإمام الداني له مؤلف في علم التجويد يصل إلى 1000 بيت، يصل إلى 1000 بيت رحمه الله. وهنالك مختصرات ألفت في علم التجويد منظومات لكنها لا ترقى إلى هذه المنظومة، مثل منظومة تحفة الأطفال لا ترقى إلى هذه المنظومة لأنها يعني تركت أساس هذا العلم مثل وهو مخارج الحروف والصفات، فإذا فاتت مخارج الحروف والصفات ما يعني ما الذي أتى به إذن من علم التجويد؟ لكن هي على اسمها تحفة الأطفال يعني المبتدئين. وتأتي قيمة هذه المقدمة أيضا في أن مؤلفها رحمه الله لقيمتها ضمنها كتاب الطيبة، كتاب الطيبة، أن الطيبة تقع في 1000 بيت، جعل هذه المقدمة الجزرية لها مقدمة لها، فقال وها أنا ذا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. فلأهميتها جعلها مقدمة للطيبة، ويعني لهذا سميت بالمقدمة، هذا من أسباب تسميتها بالمقدمة كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وغير ذلك من الأمور التي جعلت لهذا المنظومة يعني قيمة علمية مما سنتعرض له إن شاء الله أثناء الشرح والتوضيح. ولقيمتها أيضا يعني وضعت عليها شروح كثيرة، شروح كثيرة ابتداء من عصر المؤلف إلى هذا الوقت، ومن أشهر الشروح في هذا شرح ابن الناظم أحمد رحمه الله، له شرح مختصر على هذه المقدمة مثل الطيبة، وهو يعني أشبه ما يكون بشرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي بين أيدينا، مختصر جدا. والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري هو ولاء من 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 قرأ على تلاميذ ابن الجزري، وهو يعني أقدم المشروح الموجودة الآن، يعني يعتبر الشيخ ابن الجزري، يعني ابن الجزري أحمد، من أقدم الشروح في هذا، لأنه قرأ على أبيه، لكنه غير متوفر الآن في الأسواق. ومن أقدم الشروح تأتي بعد هذا ومن أهمها شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الذي نحن يعني رأينا أن يكون التدريس من خلاله إن شاء الله، وسنتناقش في توفير هذا الكتاب بإذن الله بعد نهاية التعليق على هذه المقدمة. شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرح مختصر، وعول عليه كل من جاء بعده، أمثال علي قاري وغيره. من الشروح المفيدة في هذا شرح خالد الأزهري، وهو مطبوع في مطبعة الصبيح لكنه غير متوفر الآن في الأسواق، وهو قرأ على عبد الدايم تلميذ ابن الجزري، وشيخ الإسلام قرأ على تلميذ ابن الجزري، يعني شيخ الإسلام قرأ على أصحاب ابن الجزري، وخالد الأزهري قرأ على أصحاب ابن الجزري، وكلها شروح مهمة، كل واحد لا يستغنى يعني بها عن الثاني. ومن الشروح التي جمعت وأوعت شرح ملا علي قاري، علي بن محمد سلطان قاري رحمه الله الهروي، المتوفى سنة 1014 للهجرة. هذا من يعني أوسع الشروح في هذا، وهو مطبوع لكنه الآن غير متوفر في الأسواق، نفد من مدة. وهنالك شروح أخرى للقسطلاني والبقري وغيرها، لكنها يعني منها المخطوط ومنها المفقود، وفيما سنتناوله في الشرح إن شاء الله في شرح المقدمة فيه غنية وفيه كفاية عن غيره. ولا نقول إن هذه المقدمة كافية لمن أراد أن يتعلم علم التجويد وأن يتبحر فيه وأن يتعمق فيه، بل من أراد أن يتقن من علم التجويد يلزمه عدة أمور: أولا الحفظ المتقن للقرآن الكريم والسعي في هذا، ثم بعد هذا ضبط كتاب، وليكن مثلا المقدمة في مخارج الحروف والصفات، ثم بعد هذا الإكثار من القراءة على مشايخ الحذاق والمتقنين، وأخيرا الإقراء. فبهذه الأركان يعني تكتمل موهبة القارئ وتجتمع بإذن الله تعالى، ويعني يصل إلى درجة ممتازة في معرفة التجويد وإتقانه. هذا ما يتعلق بالمقدمة وشروحها، وكونها شرحت عدة شروح هذا دليل على أهميتها، لأن هناك كتب كثيرة شرحت وألفت لكنها لم يعني تظفر بمثل هذه الشروح كالمقدمة وكالشاطبية وغيرها، ماتت يعني بموت مؤلفيها، أو بقيت من غير تعليق ومن غير يعني حواشي أو شروح، لكن هذه يعني توفر لها العلماء لمنزلة مؤلفها رحمه الله. ويكفينا في قيمة هذه المقدمة أنها من إمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله. طيب، واحد يقرأ لنا كذا الأبيات المقدمة، يقول: راجع عفو رب سامعي. لا لا، نبغى الأبيات مباشرة، إذا ما عندنا أحد معها النظم إيه أو غيب كلها واحد.
قال الناظم ويرحمه الله تبارك وتعالى، يقول: راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول: راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقصد محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف.
نقتصر على المقدمة اليوم إن شاء الله. بالنسبة للمقدمة في قوله يقول راجع عفو رب سامي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، يعني هذا واضح ما يحتاج إلى شرح، فندخل في المقصود. قال وبعد إن هذه مقدمة، في بعض النسخ مقدمة والأصح والأكثر مقدمة بالكسر، سماها بالمقدمة لأنها تتقدم قراءة القرآن الكريم، تتقدم قراءة القرآن الكريم، فقبل أن يقرأ القارئ قراءة صحيحة على الطريقة وعلى الحضرة النبوية الأفصحية عليه أن يعرف ما تتضمنه هذه المقدمة من المخارج والصفات وما يعني ذكره المؤلف رحمه الله، فيلزم القارئ حتى يقرأ قراءة صحيحة مجودة متقنة أن يعرف هذه، فسماها مقدمة لأنها تتقدم القراءة، مقدمة يعني تتقدم قراءة القرآن الكريم. قال فيما على قارئه، يعني على قارئ القرآن، ولم يذكر القرآن لأنه معروف من السياق أن يعلمه، وبعضهم ضبطها على وبعد إن هذه مقدمة، وبذلك قرئ في قراءة يعقوب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهما لغتان فصيحتان، قال مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب كلها بمعنى واحد ومؤداها واحد، وليس معنى هذا أنها مقدمة مبتورة كما قلنا لكم، مقدمة مبتورة يعني أنها يعني يأتي بعدها مؤلف آخر أو منظومة أخرى، لا، هي هذه المقدمة يعني من أولها إلى آخرها لها مبدأ ولها منتهى ولها محتوى ولها صلب ولها متعلقات، كلها ذكرت في هذه المقدمة، وليس معنى هذا أنها يعني كما قلنا مبتورة، وممكن أنه سماها مقدمة لأنه ذكرها في الطيبة الألفية في علم القراءات العشر، لأنه ذكر في الطيبة ما يختص بعلم التجويد بالإضافة إلى علم الوقف والابتداء، فقال وها أنا مقدم عليها، لأنه يقول في الطيبة ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، إلى أن قال وها أنا ذا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، وقلنا إنها ألفية في علم القراءات العشر، حوت القراءات العشر جميعها من ألف طريق أو من 890 طريق أو من 980 طريق تقريبا، فقدمها بعلم المخارج والحروف وصفاتها، ولهذا سمى هذه المقدمة بهذا الاسم، لأنه جعلها في طيبته الجزرية رحمه الله. لكن هل هذه المقدمة ألفت قبل الطيبة أو بعد الطيبة؟ هذا يحتاج إلى تحرير، لأن بعض الناس ذكر أن ابن الجزري رجع عن هذا القول، قالوا أنه رجع عن قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم، رجع عن هذا القول في آخر حياته، بل الصحيح أنه لم يرجع عن هذا وذكره في الطيبة، ولعل المقدمة ألفت قبل الطيبة، لأن الطيبة ألفها وعمره 62 سنة، ويظهر أنه ألف هذه المقدمة قبلها لأنه لخصها وحذف منها فضمنها الطيبة، وعلى كل حال لا نستطيع القطع بهذا إلا بعد التأكد من تاريخ تأليف المقدمة، وليس في هذا يعني كبير فائدة حتى يحتاج إلى بحث وإلى تحري. المهم أن ابن الجزري انتقى ما يتعلق بعلم التجويد وذكره في الطيبة، أما هذه المقدمة فأضاف إليها فوائد أخرى، فوائد أخرى غير علم التجويد من علم المقطوع المرسوم وتاءات التأنيث وما شبهها. قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، يعني قارئ القرآن، قال إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. الوجوب هنا هو الوجوب الصناعي كما ذكره الشارح، فقال إذ واجب يعني صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وليس الوجوب الشرعي، وإلا يعني هذا إن أي واحد ما يعرف المقدمة وما تحتويه إنه يأثم. المقصود بهذا الوجوب الصناعي، وهو ما يستحسنه أهل العلم من علماء التجويد. فمثلا لو أخطأ إنسان في اللغة العربية وقيل هذا له هذا لا يجوز، هل يعني بهذا أنه يأثم؟ لا، لا يجوز يعني لغة، ها؟ وهذا أيضا لا يجوز يعني قراءة. فمسألة مقادير الغنن ومقادير المدود وما حرره العلماء ودققوه في المخارج والصفات وما شابه ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي يأثم القارئ بتركها، إلا إذا أخل بالمعنى أو أخل بالمبنى إخلالا واضحا. فهنا يكون المقصود بالوجوب الوجوب الشرعي. فالوجوب هنا إما أن يراد به الوجوب الصناعي والاصطلاحي وهو الأظهر، ها؟ بحيث أن القارئ لو أخطأ في شيء من مخارج الحروف أو في صفاتها أو كذا فيعاب من حيث الصنعة، من حيث صنعة علم التجويد، لا يعاب على أنه يعني آثم شرعا وأنه وقع يعني في الوزر ووقع في الذنب لكونه أخطأ في هذا الخطأ. وإما أن يراد به الوجوب الاصطلاحي الشرعي، وحينئذ يكون المقصود اللحن الجلي وهو الإخلال بلفظ الكلمة أو بمعناها، مثل من يقرأ مثلا أنعمتي عليهم أو نحو هذا، أو يغير حرف مكان حرف يقول الحمد لله وهو يعرف أن يقول الحمد لله. أما مسألة المد 3 حركات أو 4 حركات أو 5 أو 6 والغنن والإخفاء والإضغام والإقلاب وما شابه ذلك، فهذا كله وجوب اصطلاحي، وسنتكلم عن هذا بأكثر من ذلك عند قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. هناك المقصود بالوجوب الوجوب الشرعي، المقصود بالوجوب الوجوب الشرعي، أما هنا فالمقصود به الوجوب الاصطلاحي أو الوجوب الصناعي. لذلك قال الشارح إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا. ثم استدرك فقال وبمعنى يعني الشرعي ما يأثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. قال قبل الشروع يعني قبل الشروع بالقراءة أن يعلموا، أن يعلموا مخارج الحروف مفعول به، ها؟ أن يعلموا مخارج الحروف منصوبة هكذا، ما نقول مخارج على الابتداء، لا، مخارج الحروف والصفات، هذا هو علم التجويد، لأن مدار علم التجويد كما كررنا مرارا وركزنا على هذا مداره على مخارج الحروف والصفات. فمن أتقن مخارج الحروف وضبط الصفات فقد أتقن علم التجويد، من ضبط مخارج الحروف والصفات فقد ضبط علم التجويد، وبعد هذا ليس هو بحاجة إلى ما يتعلق بهذا من المقطوع والموصول والتاءات والوقف والابتداء، كل هذه ملحقات ومتعلقات وإن كانت أساسية لكنها ليست من صميم علم التجويد. لذلك بعض المؤلفين اقتصروا على ذكر المخارج والصفات فقط لم يزيدوا على هذا، اقتصروا على ذكر المخارج والصفات لم يزيدوا على هذا، واعتبروا أن هذا أن مؤلفاتهم في هذا متكاملة في علم التجويد. وأما ما يقع من بعض الناس ممن يقتصرون على أحكام المساكن والتنوين وبعض الصفات فهذا لا شك أنه قصور في المنهج، لا شك أنه قصور في المنهج، ولا يكون الإنسان يعني متقن لعلم التجويد إلا إذا كان على دراية تامة بمخارج الحروف والصفات. ولو أن الطالب أتقن الإخفاء والإدغام والإقلاب وحروف القلقلة وغيرها وهو لم يعرف مخارج الحروف معرفة تامة فإنه لا يعتبر مجودا إلا إذا كان على دراية. وكل حرف له مخرج معين وله صفات معينة، قل من يأتي بها على وجهها الأكمل، قل من يأتي بها على وجهها الأكمل. ومعرفة مخارج الحروف والصفات ضرورية، والعلم بها ضروري جدا، والعلماء ما ألفوا مؤلفاتهم في هذا عبثا وما اشتغلوا في هذا عبثا، بل هي من العلوم الشرعية الضرورية التي لا بد أن يتعلمها المسلمون. لذلك بعض الشراح جاء عند قوله إذ واجب عليهم المحتم، وقال الوجوب الكفائي، وهو ظاهر وله وجهة في قوله إذ واجب عليهم المحتم، يقول الوجوب الكفائي يعني واجب، ها من حيث يعني الكفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وفي هذه الحالة يأثم جميع المسلمين إذا تركوا هذا العلم. والحمد لله لم يأتي زمان إلا وهنالك من يهتم بهذا العلم شرحا أو تأليفا أو عملا أو غير ذلك من يعني طرق علم هذا التجويد. فقوله إذ واجب عليهم المحتم ممكن أن يحمل على الوجوب الكفائي، وهو ظاهر وله وجهة. لذلك كثير من العلماء يقولون تطبيق علم التجويد فرض عين، والعلم به فرض كفاية، هذا على إطلاقه وليس على إطلاقه، يحتاج إلى شرح وإلى توضيح عند قوله رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، إلى آخر ما قال رحمه الله. نقول علم المخارج الحروف والصفات ضروري، ومعرفة علم التجويد ضرورية جدا، كما ذكر رحمه الله قال لينطق بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، ومن الذي رسم في المصاحف، إلى آخر ما قال. قال لأجل أن ينطقوا باللغة الأفصحية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بها، لأن لغات العرب مختلفة، وبعضهم يقول لهجات، بعضهم يقول لهجات، والمؤدى واحد، وكلاهما مستعمل في كتب أهل العلم، يقولون لغات العرب ولهجات العرب، وإن كان التعبير بلهجات أدق. لذلك قال لينطقوا بأفصح اللغات، لينطقوا بأفصح اللغات، هذه في نسخة، والنسخة التي قرأت على الشيخ الجزري واعتمدت في آخر حياته ليلفظوا، ليلفظوا، ومؤداهما واحد، ليلفظوا ولينطقوا واحد، لكن الأفصح والذي استقر عليه المؤلف ليلفظوا كما نص على هذا السراح. قال بأفصح اللغات، لأن لغات العرب متعددة، والقرآن لم ينزل على جميع لغات العرب، بل نزل على سبع لغات فقط، نزل على سبع لغات وعلى سبع لهجات، اختلف العلماء في تحديدها، لكنه خلا من اللغات المرذولة واللغات الضعيفة من لغات العرب، هناك لغات ضعيفة لم ينزل عليها القرآن، ذكروا منها كشكشة قيس، ينطقون الكافشين، ها أو سين، وعنعن التميم، وغيرها من اللغات التي لم ينزل القرآن بها، بل نزل بأفصح اللغات، لغات العجز من بكر وهوازن وسعد وقريش، وأكثر ما نزل بلغة قريش، وبعض اللغات في القرآن أسعد من بعض، لكن قطعا هنالك لغات أهملت، مثل لغات البدو حين نزور القرآن، لأن نعني بالبدو الذين في وقت نزور القرآن، ليس هذا الوقت، لأن الآن البدوي والحضري كلهم أصابتهم اللكنة وأصابتهم العجمة، فهناك لغات أهملت وتركت، لم ينزل القرآن عليها، ولم يأذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم إلا على سبعة لغات نزل عليها القرآن، وهذا محله في علوم القرآن وفي علم القراءات. قال لينطقوا بأفصح اللغات، لابد أن ينطق باللغة الفصحى التي نزل عليها القرآن، ولا يتم هذا إلا بمعرفة المخارج والصفات التي حررها العلماء ودققوها، مما سيشرحه إن شاء الله أو سنشرحه في الدرس القادم بإذن الله. قال محرري التجويد حال، يعني حالة كونهم محرري التجويد، قال إذ واجب عليهم المحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا كذا وكذا، حالة كونهم محرري التجويد، هذا علم، والمواقف العلم الثاني، هذا في الابتداء، لأن المواقف تتناول الوقف والابتداء، يقولون علم الوقف والابتداء، لكن حذف الابتداء إما لأجل النظم لم يساعده في هذا، وإما لأجل الاكتفاء بالحذف لأنه دل عليه علم الوقف، كما قال تقيكم الحر أي وتقيكم البرد، وله ما سكن في الليل أي وله أيضا ما تحرك. قال وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف، لأن رسم المصحف يعني معرفته بالنسبة للقارئ ضرورية، فهنالك المقطوع والموصول، فهنالك كلمات رسمت مقطوعة يجوز الوقف على أحد جزئيها، وهنالك كلمات رسمت موصولة لا يجوز قطعها عن بعض، وهنالك تاءات رسمت مجرورة أو مفتوحة يقولون، وهنالك رسمت تاءات على هيئة الهاء لا يجوز الوقف عليها بالتاء المجرورة. قال من كل مقطوع وموصول بها، يعني برسم المصاحف، والمقصود برسم المصاحف المصاحف العثمانية، المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان رضي الله عنه في عصره، لأن أول ما نزل القرآن كان يكتب على ما يتيسر من أدوات الكتابة، كتب على اللخاف وعلى العظام وعلى الحجر وعلى الجلود وعلى ما يتيسر من أدوات الكتابة، ثم جمع بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تولى هذا الجمع زيد بن ثابت وجمعه واحتفظ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه خوفا على المصحف من الضياع، وجمع زيد كل ما نزل من القرآن الكريم، كل ما نزل من القرآن الكريم من جميع الأحرف السبعة، لم يترك شيئا إلا وجمعه مما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظ بهذا أبو بكر الصديق، ثم احتفظ به عمر رضي الله عنه، ثم صار إلى حفصة رضي الله عنها، ثم لما جاء عصر عثمان عاد الخلاف الذي خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أذن له بأن يقرأ القرآن على كم؟ على حرف واحد، ثم أذن له أن يقرأ على سبعة أحرف، وكان يقع بعض الخلاف فيفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حله، فكان بعض القراء يقرأ على وجه على حرف، هذا على لغة قريش وهذا يقرأ على لغة أخرى، فإذا وقع شيء من هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، لكنه في آخر حياته استقر على حرف واحد، أو بعبارة أدق على عرضة واحدة، وهي التي عرضه جبريل بها عليهما الصلاة والسلام في رمضان في آخر حياته، قبل وفاته عليه الصلاة والسلام عرض عليه جبريل القرآن مرتين، أو عرض على جبريل القرآن مرتين، وطريقة ذلك أنه كان يستمع إلى جبريل ثم يسمع جبريل بعد هذا، واستقر بعد هذا عليه، وتابعه على ذلك كبار المهاجرة والأنصار ممن كانوا يعني يلازمون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بقي الإذن مفتوح وبقي السماح على أصله، كل يقرأ بما يتيسر له وبما وصل إليه من الأحرف السبعة. أقول فلما جاء عصر عثمان صار بعضهم يخطئ بعضا، ووقع هذا في غزوة أذربيجان وفي الحروب التي قامت في الكوفة، وصار بعضهم يعني من أبناء الصحابة ومن دونهم يقول هذا حرف، هذا هو الحرف الذي نزل على القرآن، وهذا لا ليس من القرآن، ويكفر بعضهم بعضا ويجحد بعضهم قراءة بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المراء في القرآن كفر، ففزع حذيفة بن اليمان إلى النبي بن اليمان رضي الله عنه إلى النبي إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بالواقع، فعاد عثمان بالناس إلى العرضة الأخيرة وحملهم على العرضة الأخيرة وحرق ما سواها من المصاحف، فأمر زيد بأن ينسخ المصاحف على مقتضى العرضة الأخيرة التي عارض بها التي عارض بها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام، وينسخ ما سواها، يترك ما سواها، يهمل ما سواها، يعده من المنسوخ أو من المتروك أو من المهمل، ها؟ فأخذ ما كان في العرضة الأخيرة سواء كان على حرف قريش أو على أكثر من حرف قريش، وما سوى ذلك من العرضة الأخيرة أهمله وتركه. وهذا يرجع إلى ما استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وإلا ليس لعثمان رضي الله عنه ولا لغيره أن يترك أو يهمل ما جاز وما نزل، لكن عمل هذا بمحضر من جميع الصحابة وجميع المسلمين، وكانت عدتهم نحو في ذلك الوقت نحو 12,000، كلهم وافقوه على ذلك. حاول بعضهم أن يخالف في هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه رجع ابن مسعود عن هذا. وعلي بن أبي طالب قال: لو كنت في مكان عثمان لفعلت مثل ما فعل. فتركوا جميع الأحرف السبعة ولم يأخذوا منها إلا ما استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. وهذا هو الذي حققه جماعة من العلماء، منهم هذا الشيخ ابن الجزري في كتابه النشر في المقدمة، في مقدمة النشر، وغيره من العلماء أمثال أبي عبيدة السلماني وابن سيرين والشعبي وغيرهم. وهذا هو القول الفصل في هذا إن شاء الله فيما حرره كثير من العلماء. وبهذا يكون عثمان نسخ عدة مصاحف على ما كان في العرضة الأخيرة، وأما ما كان ما خالف ذلك وإن صح إسناده وإن ثبت مما نزل في أول الأمر لكنه ترك، مثل قراءة مما هو وارد في البخاري: والليل إذا يغشى والنهار يتجلى والذكر والأنثى، أو مما صح: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، فإذا أفضتم من عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه وإن كانت قراءات صحيحة لكنها أهملت، واستقر العمل على ما كان في العرضة الأخيرة. وعدد عثمان رضي الله عنه في المصاحف لحكمتين، عدد في المصاحف لحكمتين، لأنه أرسل 5 مصاحف. الحكمة الأولى أن العرضة الأخيرة أحيانا تقرأ الآية على أكثر من وجه، تقرأ الآية على أكثر من وجه، مثل جنات تجري تحتها الأنهار، وجنات تجري من تحت، جنات تجري تحتها، وجنات تجري من تحتها في آخر موضع في سورة التوبة، أو ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه عرضتين: سارعوا وسارعوا، وبالزبر والزبر، وبالكتاب المنير والكتاب المنير، وغير ذلك مما هو مجموع في علم الرسم. فعدد لأجل أن يرسم وجه من القراءة في مصحف ووجه آخر في مصحف آخر. عرفتم الآن السبب في تعداد عثمان المصاحف؟ الحكمة الأولى ترجع إلى أن بعض الأحرف قرأت على أكثر من وجه، فلا يمكنه أن يكتب القراءة القراءتين في مصحف واحد، لا يمكنه أن يكتب القراءتين في مصحف واحد، فوزع، فيجعل قراءة في مصحف يرسله مثلا إلى البصرة، ومصحف آخر يرسله إلى الكوفة بوجه آخر، أو مصحف يرسله المدينة بوجه آخر، ومصحف إلى مكة بوجه آخر. والمصاحف التي أرسلها واعتمدت مصحف في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، هذه المصاحف التي اعتمدت 5 مصاحف، قيل واليمن والبحرين، لكن المؤول عليه 5 مصاحف. هذه حكمة في تعداد المصاحف. الحكمة الثانية تعدد الأمصر، تعدد الأمصر، فيرسل مصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى مكة، ومصحف إلى المدينة، لأجل أن يعني يتيسر لأهل كل بلدة المصحف الذي يصل إليهم ليقرأوا على مقتضاه. لكن الحكمة الأساسية ترجع إلى اختلاف القراءات في أكثر من وجه. فرسم عثمان هذه المصاحف، وأمر زيد بأن يرسمه على لغة قريش، خاصة إذا وقع الخلاف فيما بين يعني لغة قريش وغيرها. قال بذلك، قال رحمه الله: ومن الذي رسم في المصاحف فيجب الالتزام برسم المصحف. لذلك كان من شروط القراءة الصحيحة موافقة الرسم العثماني، موافقة الرسم العثماني، لأن الشروط ثلاثة، وكل موافق وجه نحوي، وكان الرسم احتمالا نحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختار الركن الأثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فالأركان الثلاثة موافقة اللغة العربية، صحة الإسناد، موافقة الرسم العثماني. فأي قراءة تخرج عن موافقة الرسم العثماني لا يلتفت إليها، يستفاد منها كحديث مثلا، لكن تعتبر قرآن ويتعبد بها في خلاف بين العلماء في هذا. والذي عليه العمل عند جمهور المسلمين أنه لا يقرأ بها ولو صحت، مثل ما ذكرنا لكم في صحيح البخاري، وهل فيها أصح من البخاري بعد القرآن؟ قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى والذكر والأنثى. لا يجوز القراءة بهذا في الصلاة، وإن خالف بعضهم وحاول بعض من يقرأ به، لكنه العمل على خلافه. ويروى هذا عن أحمد ومالك وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، لكن الذي عليه الاعتماد في مذهب الحنابل والمالكية والشافعية والأحناف موافقة الرسم، وأن الخروج عليه يعني لا يجوز. قال: وما الذي رسم بالمصاحف من كل مقطوع وموصول بها، يعني بهذه المصاحف. وعلى هذا أي قراءة توافق أي مصحف من المصاحف العثمانية يجوز القراءة بها، وما خالفه لا تجوز القراءة به. قال: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. سيتكلم عاد عن كل مبحث من هذه المباحث في باب مستقل، وسيضيف إلى هذا بعض المتطلبات الضرورية، فتكلم عن مخارج الحروف، تكلم عن الصفات في بعد هذا مباشرة، وتكلم عن المقطوع والموصول وعن تاء التأنيث. لكن هنا يقول: من كل مقطوع وموصول بها، يعني بهذه المصاحف. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذه يسمونها جناس، لأن بها نفس اللفظ لكن المعنى مختلف والمراد مختلف. من كل مقطوع وموصول بها يعني بالمصاحف. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني لم تكتب بها، بها مربوطة يعني. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يقول أن التاءات التأنيث على قسمين: فيما هو مرسوم هاء يعني تاء مربوطة نسميها رحمة، رحمة ترسم مربوطة، وأحيانا ترسم مفتوحة مجرورة. فقال: لابد معرفة التاءات في المصاحف، لأن مثلا رواية حفص إذا جاءت تاء مفتوحة وقف عليها بالتاء يقول رحمة، وإذا جاءت مربوطة وقف عليها بالهاء قال رحمة، أو بقية مثلا في سورة البقرة يقول وبقية لأنها مربوطة، وفي سورة هود يقول بقية لأنها رسمت مفتوحة. فهو حذف الهمزة هنا لأجل مراعاة يعني النظم، وإلا أصلها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني بها إن. هذه بعض التعليقات الضرورية على المخارج والصفات على مقدمة الجزري رحمه الله، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. ضبط المقدمة على أي أساس في قوله رحمه الله وبعد إن هذه مقدمة؟ نضبطها بالفتح ولا بالكسر؟ ها؟ بالكسر، مقدمة على الأشهر. طيب، ويجوز أن يقال إيه؟ مقدمة، كلها بمعنى واحد. طيب، مقدمة على أي أساس؟ مقدمة، مقدمة، أول نسأل عن الضبط المعتبر اللي هو مقدمة على أي أساس يا محمد؟ تتقدم يعني القرآن بحيث أن القارئ يعرف ما تحتويه بحيث يقرأ قراءة صحيحة، فهي مقدمة. طيب، مقدمة إهداء من مؤلفها إلى أهل التجويد، لذلك قال في آخرها: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، في آخر الأبيات لو تلاحظون قال: وقد تقضى نظمي المقدمة وهي لقارئ القرآن مني تقدمة. قال: مني لقارئ القرآن تقدمة، وهذا فاتنا أمس ما ذكرناه، يعني كونها هدية، أنها تعتبر هدية وتحفة لمن أراد أن يتعلم التجويد، وهو معنى حسن. طيب، مقدمة أيضا هذا على أساس أنها لغة فصيحة، لكن نقول مقدمة على أنها مقدمة على غيرها من المؤلفات، يعني كأنه يمدح هذه المنظومة.
أنها مقدمة على سائر مؤلفاتها التي ألفها في التجويد كالتمهيد، ها، وعلى الكتب أيضا التي ألفت في التجويد، فهي تتقدم على غيرها. وكثير من المؤلفين يمدحون مؤلفاتهم في مقدمات كتبهم، مثل الشاطبي أثنى على شاطبيته فقال: ألفافها زادت بنشر فوائد، وألفافها زادت بنشر فوائد على التيسير. وذكر شيء من هذا الإمام مالك على منظومة ابن عطية، ولا أحفظ الأبيات في هذه، إذا كان أحد يستحضرها يذكرها لنا. وكثير من المؤلفين يشيرون إلى يعني قيمة مؤلفاتهم وأنها تفضل على غيرها. وأذكر أن الشيخ الدوسري عبد الرحمن سئل عن أحسن التفاسير التي ألفت في العصر الحاضر، فذكر تفسير الشيخ سيد قطب وأثنى عليه وقال: تفسيري أحسن منه، قال تفسيري أحسن منه، وهو بحق، يعني على حق إن شاء الله، يعني فيما يراه، فيما يراه، لأنه يرى أنه بعد ما يرى أنه اطلع على سائر الكتب التي ألفت في هذا بين يديه ثم زاد عليها أو حقق فيها. إيه نعم، وليس في هذا يعني عيب، بل هذا من باب التحديث بنعمة الله. إيه نعم. وكثير من العلماء منهم من يقول: أنا لا أعرف أحد أعلم مني تحت أديم السماء أو شيء من هذا، مثل ما نقل عن ابن الجوزي، يعني يذكرون هذا عنهم. ويذكر أن حمزة سأله أحد، سأله لعلها ابن يحيى بن وثاب عن قراءة، فقال: هذه قراءة من؟ قال: قراءة الناس، قراءة الناس. قال: من تعني بالناس؟ قال: أنا، يعني نفسه، يثني على هذه القراءة وأنها يعني هي التي ينبغي أن يصير إليها الناس ويتحملها الناس، لكونه اختارها لمنزلتها أو لما تحتوي من المعنى العظيم والجليل. وهذا كثير، وينبغي أن يحمل على المحمل الحسن مثل هذه الألفاظ وما ينقل عن العلماء، فهم يعني قد بلغوا غاية ومنزلة عالية في الورع والزهد وفي التحفظ في ألفاظهم، فإذا ورد شيء من هذا عنهم ينبغي أن يحمل على المحمل الحسن وليس على محمل الفخر والغرور. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، ها، أنا ابن عبد المطلب. نعم. طيب، وش مقصود المؤلف بالواجب؟ إذ واجب عليهم ومحتم، الواجب الصناعي الاصطلاحي، يعني أنه ليس يأثم تاركه، هذا رأي. والرأي الثاني المقصود بالوجوب الكفائي، الوجوب الشرعي، ويحمل على لا على اللحن الجلي أو على الكفائي، يعني هو محملين. شوف، أول شيء الوجوب الصناعي وهذا واضح، زين. طيب، يعني نقول أنه ليس المراد أنه يأثم القارئ بذلك، واحد. المراد الوجوب الشرعي، وعليه يراد به إما الوجوب الشرعي من حيث اللحن الجلي، وهذا بعيد لأنه ضمنها ما يتعلق باللحن الجلي وما يتعلق باللحن الخفي، وإما أن يراد بها الوجوب الكفائي وهو الأظهر، ها، أي وجوب التعليم بحيث تتحمل أمة من الناس من المسلمين تحمل تعلم هذا العلم. إيه نعم. أبيات مخارج الحروف.
باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط.
مرة ثانية. أدناه غين، ثم لوسطه، نشوف،
ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها.
أحسنت، تفضل أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخارج الحروف.
قال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى: مخارج الحروف
خلق باب مخارج الحروف
باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهى.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس الثالث من ليالي رمضان، نستكمل فيه دورة التجويد. في الدرس الثاني في جامع الأمير محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، بقول المؤلف مبتدئين بقول المؤلف رحمه الله، باب مخارج الحروف. هكذا بدأ المؤلف بعد المقدمة بهذا الباب، وهذا الذي عليه عمل المؤلفين بحيث يبتدئون في علم التجويد بباب مخارج الحروف، وربما قدموا بعض المقدمات المهمة التي لا تعلق لها بالمخارج، لا تعلق لها بالمخارج، مثل ذكر بعض الفضائل والآثار في علم التجويد كما سبق في كتاب التحديد للإمام الداني، أو في التعريفات لعلم التجويد وبيان يعني أهميته ووجوبه، أو بيان تاريخه ونحو ذلك مما ليس له صلة بالمخارج أو الصفات. وأما ما يفعله بعض الناس ممن يقفزون إلى الصفات أولا ثم يؤخرون المخارج، وليتهم يبدأون بالصفات الأساسية بل يبدأون بالصفات العارضة، فيبدأون بأحكام النون الساكن والتنوين، فهذا خلاف الأولى وخلاف ما عليه المتقدمين من علماء التجويد. نعم، بعضهم يقدم الاستعاذة والبسملة وبعض الآثار مثل ما ذكرنا، لكن ليس لهذا تعلق يعني بالمخارج. أما بالنسبة لأحكام النون الساكن والتنوين فكونها تقدم على غيرها على مخارج الحروف وعلى الصفات اللازمة، أو تقدم المدود كما هو معمول بها الآن في المناهج الدراسية، فهذا خلاف الأولى. ولهم وجهة في هذا، يقولون هذا أخف على الطالب بحيث يعرف أحكام النون الساكن والتنوين ولكثرة دورانها، لكن كيف يعرف هذا وهي مبنية أصلا على المخارج والصفات؟ فمثلا الإدغام علته التقارب أو التماثل، والإخفاء كذلك، والإظهار علته التباعد، فكيف يعرف هذا والطالب لا يعرف مخارج الحروف أصلا ولا يعرف من أين تنتج؟ فمعرفة مخارج الحروف يعني ضرورية وينبغي أن يبدأ بها كما فعل المؤلف. أنتم عندكم في المقدمة قال باب مخارج الحروف ولا بس مخارج الحروف؟ هو يظهر أن هذه زيادات ليست من المؤلف، إن المؤلف على طول نظم، بدأ قال وبعد إن هذه مقدمة، ولما انتهى من قوله بها قال مخارج الحروف 17. فالعناوين المدرجة في داخل الكتاب اجتهاد من الشراح، اجتهاد من الشراح والنساخ، وإلا ليست من كلام المؤلف، ليست من كلام المؤلف. بعض المؤلفين يعنون وبعضهم لا يعنون، المؤلف هذا ما يعنون لأن ما يرى أنها تحتاج إلى عناوين طويلة، أصلا كلها 100 بيت، فكون كل 5 أبيات 6 أبيات أو 10 أبيات يحتاج إلى عنوان هذا يعني يطيلها، فهو سردها سردا رحمه الله من غير أن يعنون لها، واكتفى بقوله وبعد إن هذه مقدمة، وسرد ما تتضمن هذه المقدمة. فقوله قول ما هو موجود في الكتب مخارج الحروف وباب مخارج الحروف هذه كلها من كلام كما قلنا السراح أو النسخ أو من اجتهادهم. قال مخارج الحروف 17. أولا لابد من معرفة المخرج ولابد من معرفة الحرف قبل يعني الشروع في بيان تعدادها وأماكن خروجها. المخرج هو المكان من مكان أعضاء النطق أو المقطع من مكان أعضاء النطق. أعضاء النطق الأساسية تبدأ بالحلق، الحلق أولا ثم اللسان ثم الشفتين ثم الأنف أو الخياشيم والجوف، ويشارك في هذا بعض الأعضاء مثل الأسنان ومثل الحنك ومثل اللثة. ولابد من معرفة هذه الأعضاء، لابد من معرفة هذه الأعضاء قبل الشروع في هذا الباب. أول عضو يخرج منه الحرف هو الحلق، لكن حتى يصل إلى الحلق يمر ببعض الأعضاء المهمة، فهو يبدأ من الرئة بالهواء الذي في الرئة التي هي على القلب، يبدأ بالهواء الذي يخرج من الرئة ثم يمر بالأوتار الصوتية في الحنجرة وبعد هذا ينتج من موضعه الذي ينبغي أن يخرج منه، إما من الحلق وإما من اللسان وإما من الأنف وإما من الشفتين. فالمخارج الرئيسية التي عددناها لكم وش هي؟ الحلق، اللسان، الشفتين، طيب غيره؟ الجوف، الخيشوم أو الأنف، بعضهم يسميه الخياشيم، بعضهم يسميه الخيشوم، بعضهم يسميه الأنف، كلها بمعنى الشاطبي يسماها الأنف. قال وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. لا الجوف الخلاء الممتد هذا بعضهم ما يعده، بعضهم ما يعده ما يرونه، إنما مبدأ من الحلق لكن يمتد ما ينقطع إلا بنهاية انتهاء الجوف. الجوف يبدأ الآن يعني بنحدد الأعضاء. أول شيء الأعضاء الحلق، الحلق هذا يبدأ بعد الحنجرة مباشرة، يعني يبدأ بعد الصدر زين، يعني بعد القصبة الهوائية التي في الحنجرة الحلق، فهو قريب من اللهاه المتدلية هذا الحلق، وهو من المخارج الرئيسية. ثم بعد هذا اللسان معروف، لكن له أقسام اللسان، أقصى ووسط وطرف وحافة، أقصى ووسط وطرف وحافة. لا بد أنك تعرف هذه الأشياء عشان إذا قيل أن هذا يخرج من كذا أنك تتصور على طول من وين مكان المخرج. جيد. طيب الأقصى، حيث أطلقوا الأقصى فهم يعنونها به مما يلي الصدر، وحيث يطلقون الأدنى يعنون به مما يلي إيش الفم الشفتين بهذا الشكل. فيقولون مثلا الأقصى من الأسفل الأدنى من هنا، فإذا قالوا أقصى اللسان يعني آخر اللسان مما يلي إيش الصدر، وإذا قالوا أدنى اللسان أو طرف اللسان مما يلي الشفتين. الحلق مثلا نقول أقصى مما يلي إيش الصدر، أدنى مما يلي الشفتين. الحافة أقصاها مما يلي الصدر، أدناها مما يلي الشفتين، بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. لأن إذا قالوا لك أقصى اللسان لازم تعرف شخص اللسان وطرفه كذا، فعندنا في اللسان عدة مناطق، أقصاه ووسطه وطرفه وحافته. فإذا كان هذا اللسان يكون هذا الأقصى وهذا الوسط وهذا الطرف وهذه حوافه، حواف الشكل هذا، وكل منطقة من هذه المناطق يخرج منها حرف، كل منطقة يخرج منها أكثر من حرف، حرف أو أكثر كويس. هذه مخرجين عرفناها الآن الأعضاء النطق. الحلق واللسان، وش غيره؟ الشفتين معروفة، والخياشيم الخرق المنجذب للداخل، فيما لو سقط شيء من الأنف إلى الداخل لسقط في الفم، ولو خرج شيء من الفم لخرج يعني إلى الأنف، فهذه هي الخياشيم. وش غيره؟ الجوف، الخلاء الممتد الذي يبدأ من الحلق وينتهي عند الشفتين. الجوف، بعض الناس يظن الجوف الداخل البطن، لا، الرئة لا، الجوف يبدأ من الحلق وينتهي إلى الشفتين. طيب، بقي أشياء لابد نعرفها مما هي من الأعضاء المساعدة في النطق. عندنا الحنك، إذا قالوا الحنك وش يقصدون بالحنك؟ عندنا إذا قالوا الحنك وش يقصدون بالعوام؟ ها؟ إذا قالوا اربط حنكك، الحنك ثاني الحنجرة أو الأسفل الفم أو شيء، لا هو لا مو صحيح هذا النطق، الاصطلاح العلمي ليس الحنك أسفل الفم. ها وش الحنك؟ سقف الفم، سقف الفم يسمونها غار الفم، الغار اليابس يبدأ من اللغصمة اللي هي لها هذه المتدلية لها إلى بداية اللحم اليابس الذي على الأسنان. كويس، اللحم اليابس اللي على الأسنان هذا يسمونها اللثة، اللي يمسك الأسنان يسمونها إيش؟ اللثة. وبعضهم يطلق اللثة على الحنك يخليها واحد زين، وأحيانا يكون الحنك الأعلى يعنون به سقف الفم، والحنك الأسفل لا ما تحت اللسان، وليس يخرج ما تحت اللسان شيء، لذلك يحتاجون إليه. فبعضهم يقيد الحنك الأعلى من الحنك الأعلى وحرف بأسفل كما في الشاطبية، ها يعني أعلى الفم. طيب، عندنا من الأعضاء المساعدة التي لابد من معرفتها الأسنان. كم في الإنسان من سن أو ضرس؟ كم من الأسنان؟ 32 أو 36؟ 32 أو 36. فلابد نعرف هذه الأعضاء وهذه الأسنان، لأن في بعض الحروف تخرج من الثنايا، وبعضها من الأضراس، وبعضها من الضواحك وكذا، تختلف، فنعددها ونرتبها نشوف. نقول أول شيء 32 ضرس، هذا اللي المعتاد عند عامة الناس، وبعضهم ينبت له 36 ضرس أو سن. فنبدأ أول شيء عندنا أول حاجة الثنايا اللي في الأول، الثنايا التي تكون في مقدمة الفم، الثنايا. طبعا كل ضرس فوق لازم يصير له ضرس مماثل له في الأسفل، والمخارج لا يخرج شيء من الأسفل، كلها تخرج من الأعلى، إلا حروف الصفير أحيانا تشارك في الأسنان السفلى، أحيانا تشارك في الأسنان السفلى، لكن المعتمد الآن أنهم يخرجونها من الأعلى. فخلونا نذكر الآن الأشياء العلوية ومثلها بالضبط يكون سفلي، يعني معناته إذا صار عندنا 32 كم يصير فوق لازم؟ ها؟ لا، إذا صار الفوق الفوقي النصف 32، إذا يصير نصفها على طول 16، تمام؟ طيب نشوف أول شيء الثنايا العليا ثنتين، مثلها ثنتين أسفل، ثم عندنا بعدها إيش؟ الرباعية، كويس؟ ثنتين نفس الشيء فوق وثنتين تحت، ثم عندنا ليه؟ الناب اثنين، كم هذه الآن معنا؟ ستة، ها؟ ستة فوق وستة أسفل الناب، ثم بعدها الضواحك، الأضراس. الأضراس عاد تنقسم إلى أقسام كثيرة، تبدأ بالضاحك اثنين، فيما لو ضحك الإنسان بان السن هذا اللي على طول بعد النام، ضاحك اثنين، ثم الطواحن 12، ستة من هنا وستة من هنا، وبهذا تتم جميع الأسنان. بعض الناس ينبت لهم شيء اسمه النماجذ اللي هي يسمونها ضرس العقل، فتصير الأسنان 36، وكل هذه الأسنان تشارك في المخارج خاصة ابتداء من عند الضواحك. ولو سقط سن من الإنسان يعني يتبين عند نطقه، يتبين عند نطقه إلا إذا كان عنده مهارة في النطق وكذا ومعرفة الحروف مخارجها، يستطيع أنه يخفي العيوب. نعم. طيب، المخرج هو الموضع الذي ينشأ من الحرف، الموضع الذي ينشأ من الحرف، ويكون لازم في أحد هذه الأعضاء المعروفة، كويس؟ يسمونه مخرج، ويسمونه مدرج، ها؟ ويسمونه حيز، كلها تسمى، لكن المستعمل في كتب التجويد يسمونها ايش؟ مخرج. فنسمي اللسان مخرج، ونسمي الأضراس، نسمي مثلا الحلق مخرج. إيه؟ طيب هذا المخرج كويس. طيب الحرف هو الصوت الذي ينتج عن المخرج، هو الصوت الذي ينتج عن المخرج، بحيث يتم باصطدام عضو في عضو، يصطدم اللسان بالحنك أو الشفة السفلى بالشفة العليا، ها، أو بإقفال الحلق، ها، ونحو ذلك. ومتى انقطع الصوت هذا هو الحرف، هذه مخارج الحروف. طيب لكم سؤال في هذا، في تعريف المخرج والحرف وكذا قبل الدخول في تعداده أو كذا. قال رحمه الله: مخارج الحروف 17. مخارج الحروف 17، يعني المخارج التفصيلية، وإلا المخارج العامة الرئيسية عددناها كم؟ 5. لكن المخارج التفصيلية يعني الحلق تحصل فيه أكثر من منطقة يخرج منها حرف. طيب هذه المخارج التفصيلية، يعني كل مخرج يخرج منه حرفين أو أكثر على كذا، أو حرف أو أكثر، زين؟ يعني طيب الحروف عندنا كم حرف؟ ها؟ 29. معناته إن المخارج عندنا يجب أن تكون كم مخرج؟ 29 مخرج، يجب أن تكون 29 مخرج. في عندنا المخارج كالتالي بالترتيب التالي: مخارج عامة عددناها لكم، زين؟ ها؟ ثم المخارج تفصيلية، بحيث يكون كل عضو فيه أكثر من مخرج، ثم من كل مخرج ها يخرج منه يعني لحرف معين، لحرف معين، بحيث مثلا الحلق نقول مثلا فيه 3 مخارج عامة، الحلق أقصى وأوسط وإيش هو أدنى. الأقصى ينقسم إلى قسمين يخرج منه كذا وكذا، الأوسط ينقسم إلى قسمين يخرج منه كذا وكذا. ولا بد من معرفة هذه المخارج، وإلا التبست الحروف بعضها ببعض. فمثلا الهمزة لو ما تحكم نطقها كويس تصير هاء، السين لو ما تنطقها كويس تصير ثاء، الدال تصير تاء، الغين وش تصير؟ خاء. غير المغضوب تقول غير المخضوب مثلا، ها، وهكذا. الباء لو ما تخرجها كويس تقول أب، صارت أم ميم. في المخارج الحقيقية والتدقيقية كم مخرج؟ كم مخرج؟ 29 مخرج، 29 مخرج، ويضبط هذا بالمراس والتطبيق. قال: على الذي يختاره من اختبر. قال هذا الذي اختاره المحررون، إن المخارج 17 مخرجا. طيب فيها أقوال على هذا، يعني فيها هذا يدل على أن هناك أقوال أخرى لا يختارها المؤلف، منهم من يراها 16 مخرجا، بحيث يسقط مخرج الجوف. طيب هل معنى هذا أن إذا سقط مخرج الجوف سقطت معها الحروف؟ لا، وش يسوي؟ يروح يوزعها على المخارج الأخرى. في الجوف مثلا يخرج منه حروف المد، يقول لا، حروف المد عندنا الألف نخرجها مع الهمزة، والواو نخرجها مع الياء، الواو المتحركة من الشفتين، والياء مع وسط اللسان. وعلى أي حال التفصيلات هذه يعني ما وراها طائل، لأن مؤداها واحد، لأن مؤداها واحد. وعند التفصيل وعند التدقيق والتحقيق نجد أن لكل حرف مخرج. في المخارج 29، سواء على من يرى أن المخارج العامة أو التفصيلية 17 أو 16 أو 14، سواء قلنا المخارج العامة 5 أو 4 بإسقاط مخرج الجوف، أو 3 بإسقاط مخرج الخيشوم مثلا، ها، أو قلنا 17 أو 16 بإسقاط مخارج الجوف وتوزيعها على الحروف، أو قلنا 14 بتوزيع بجعل اللام والراء والنون مخرجا واحدا، كل هذا اختلاف لفظي لا يختلف معه النطق بالحروف، لا يختلف معه النطق بالحروف، لأن كل حرف له مخرج محقق، كل حرف له مخرج محقق أو مقدر. المقدر الذي ليس له حيز معين وهي حروف المد، وباقي الحروف كلها لها حيز محقق كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: على الذي يختاره من اختبر. طيب ثم قال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هذا في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ للجوف ألف، والبيت يقولون ينكسر بهذا، لذلك ارتضت أكثر النسخ التعبير الأول فألف الجوف. أما للجوف ألف أوضح، لكنه ينكسر به البيت، يعني للجوف ألف وكذا وكذا. ها طيب، يقول يخرج من الجوف الألف، يعني بالألف الإيه؟ المدية. أما الهمزة لا، سيأتي الكلام عنها. الألف المدية يضبطونها في حروف الهجاء، يعني يسبقونها بحرف إيش؟ بحرف لام، صح ولا لا؟ ألف باء تاء ثاء جيم كذا كذا، يعني يوصلون الميم والنون، ثم يقولون لام يا واو ألف، ها؟ أو لام ألف واو يا ها. لام ألف يعني بها اللي هي ألف المدية، يعني إذا جيتوا في حروف الهجاء القاعدة البغدادية ألف باء تاء ثاء جيم، ألف يعني بها الهمزة، باء معروف كذا كذا، إلى أن يقولون لام ألف يعني الألف المدية. طيب ليش اضطروا إلى أن يدرجون معها اللام هذه؟ ولأجل أن يقربونها، لأن ما يمكن ترسم بمفردة هكذا يابسة، فشبكوا معها اللام لأنها أقرب الحروف إليها. فالجوف لها الألف المدية، وهي لا تأتي إلا ساكنة ولا تأتي إلا مسبوقة بفتح. قال وأختاها، أختا الألف الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل قال ألف قيل، ها الياء يقول الواو. قال حروف مد للهواء تنتهي، يقول الجوف هذا المخرج الأول، هذا المخرج الأول على رأي المؤلف كما هو رأي الخليل بن أحمد وجماعة، إنه من المخارج العامة الجوف، ويخرج من الجوف كم حرف؟ ثلاثة حروف، ألف وواو ياء، كلها حروف المد، يسمونها حروف العلة، ويطلقون عليها الحروف الذائبة، ويطلقون عليها الحروف الهوائية تعبيرات، ويطلقون عليها حروف المد واللين. فإذا وجدتم من يعبر بحروف الجوف أو حروف الهواء أو حروف المد واللين أو حروف العلة، ها، أو الحروف الذائبة، فكلها تعبيرها واحد. قال حروف مد للهواء تنتهي، يعني تنتهي عند انتهاء صوتها، بحيث تنتهي عند ما ينتهي الهواء، عند ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم. مثلا المد مثلا ما يبدأ من الألف إلى الحلق، إلى من الحلق آسف إلى أن ينتهي من منطقة الفم، منطقة الجوف، كويس؟ طيب هل معنى هذا أن الألف والواو والياء مخرجها واحد؟ ها؟ لا، الألف لها مخرج والواو لها مخرج والياء مخرج، كيف نميزها إذن؟ قالوا الألف بتسفل ما كذا مثلا جاء بالشكل هذا، زين؟ آسف، الياء بتسفل تقول جي سي، ها، والواو بعلو القو، ها، سو، والألف بينهما، والألف معترضة بينهما متوسطة جاء هكذا. فلو تلاحظ الآن حرف الجوف نقول مثلا وقي، شوف قي تحس أنها متسفلة قليلا، قو مرتفعة يرتفع الهواء الأعلى، قا لا قا وسط، أو جاء نعم، وهذا تضبطه المشافهة. طيب عاد المجودون الذين يعني يتشددون في هذه المسائل يرون أن حرف المد إذا خرج ينبغي أن يخرج منتصبا من غير أن يكون فيه أدنى تموج، من غير أن يكون فيه أدنى تموج، لأنه إذا صار فيه أي شيء من التموج معناته أنه التبس بحرف آخر، كويس؟ وش يعنون بالتموج؟ اللي هو الترجيع، وكثير من مشايخنا يتشددون في هذا ويلزمون القارئ بأن يلزم المد يخرج منتصبا من غير يعني أي ترجيع وأي تمويج، ويعدون من عيوب القراءة هذا. وهذا إنجاز في مقام التعليم أو لزم في مقام التعليم لا يلزم في غيره، لأن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وصح عنه أنه رجع. ها، فمثلا نقول مثلا والسماء رفعها، ها هذا هو الترجيع بالشكل هذا، يعني يكون فيه شيء من التمويج، يسمعون نوع من الترجيع جيد، لكن المنتصب هكذا يسمعون السماء، ها ولا الضالين، ما تقول ولا الضالين. وقلنا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في سورة الفتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا بالشكل هذا تقريبا، يعني يكون فيه نوع من الترجيع، ونص على هذا كما في حديث عبد الله بن مغفل قال كان يقول بالشكل هذا. ها، الذين يتشددون في هذا يقولون في هذه الحالة الألف مرت بالحلق، مرت بالحلق، فنتج عن هذا عدة همزات مسهلة. وقلنا يعني ونقول ينبغي أنه لا يكثر القارئ من هذا، ينبغي أن لا يكثر من هذا، وإن وقع شيء منه من هذا من باب الترجيع والترتيل الذي كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، خاصة في غير مقام التعليم، أما مقام التعليم ينبغي التقيد والالتزام. أيضا ينبغي أن يخرج الجوف مد الجوف من غير أن يمر بحروف أخرى، بعض الناس يخرجه بحيث يمره من الخياشيم، يمره من الخياشيم أو الأنف، وهذا لا ينبغي. فمثلا يقول الضالين ولا الضالين، ها أو يعمهون، بحيث أن الصوت تجد أنه ما مر بالجوف، مر وين؟ في منطقة الأنف، الخرق المنجذب للداخل، وهذا يعني يعدونه لحنا، يعدونه لحنا، فينبغي يعني أن يخرج المد سليما من التمويجات وكذا، ها وأن لا يلتبس بغيره. أما إذا وصل إلى أن تكون همزات محققة فهذا لا شك أنه لحن جلي. طيب، عاد يسمونها حروف الجوف هذه مخرجها غير محقق، يسمونها مخرج إيش؟ مقدر، مقدر، لأن المخرج المحقق أنك تقول يخرج من الثنايا مع طرف اللسان كويس، أو مثلا من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، أو من وسط اللسان أو كذا. هنا منطقة الفم، وش منطقة الفم؟ تبدأ من الحلق وتنتهي عند الشفتين، وهي منطقة عامة لا يمكن أن تحددها وتحيزها في منطقة محددة. حاول بعضهم فقال الألف باعتراض والواو بعلو والياء بتسفل، وهذا شيء تقديري. طيب، ماشي. طيب الآن ترتيب المؤلف بحروف بدأه بالجوف الآن، ثم قال ثم لأقصى الحلق، مرتبة على أي أساس؟ ترتيب الحروف لها عدة ترتيبات عند العلماء، عندنا يسمونها الترتيب الهجائي اللي هو ألف باتا ثا جيم، ها ألف باتا ثا جيم إلى أن ينتهون من الحروف كلها، وفيه ترتيب اسمه ترتيب أباجاد أو ترتيب أبيجاد اللي هو الترتيب الحسابي، أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخض ضضغ، وفيه ترتيب مخرجي، ها اللي هو يبدأ من الأسفل من الحلق، همز هاء عين حاء غين خاء وكذا، أو الجوف ثم همز عين حاء غاء هكذا بهذا الترتيب. كم ترتيب؟ ثلاث ترتيبات. بعض الناس يبدأ بهذا الترتيب، يبدأ بحروف الهجاء، وبعضهم يبدأ بحروف أباجاد، أبجد هوز حطي كلمة، ها بعضهم يبدأ بالحروف المخرجي هذا. طيب، هنا رتب المؤلف على أي أساس؟ ها على أساس المخارج، ابتداء المخرج واعتبر من الأسفل هنا الأول. طيب، لذلك عدد وقال ثم لأقصى الحلق، فكأن الجوف مبدأ من الصدر، الجوف مبدأ من الصدر، قال ثم لأقصى الحلق حلق يخرج منه الحلق هو الذي يبدأ بعد الحنجرة مباشرة. همزة رتبها على هذا الترتيب، همز هاء همزة ثم هاء. بعض العلماء اللي ما عدوا حروف الجوف قالوا همز ثم ألف ثم هاء، كويس؟ اللي ما عدوا حروف اللي أسقطوا مخرج الجوف قالوا همز ثم ألف ثم هاء. طيب على أي أساس جعلوه هنا مخرج الألف؟ منها نقل المخرج الألف من الجوف، على أي أساس؟ ليش حطوه هنا بالحلق؟ ها؟ ما ممكن أحد يجيب في هذا؟ قال لأن مبدأه من الحلق، قال لأن الألف مبدأها من الحلق، وهي فعلا تبدأ من الألف. شوف مثلا بغيت تقول جاء جاء يبدأ من هنا من الأسفل، كويس؟ ويمتد إلى أسفل إلى آخر الفم. قالوا بالنظر إلى المبدأ، وقلنا أن هذا اختلاف إيش؟ لفظي، سواء قلنا تخرج مع الهمزة أو تخرج من الجوف، ها؟ أو ما لها مخرج مقدر أو محقق، كلها مؤدها واحد، لأن المخرج لأن الحرف لازم يكون لها مخرج معين. طيب كيف نعرف نخرج كيف نعرف مخرج الحرف بالتحديد؟ كيف؟ ها؟ يسكن بحيث يدخل عليه همزة في الأول، يقال مثلا أب، فحيث انتهى الصوت فهو المخرج أج. طيب هذا الحرف الساكن، طيب كيف نعرف الحرف المتحرك مخرج الحرف المتحرك؟ كيف الحين الحرف الساكن عرفنا كيف يخرج، كيف عرفنا نخرجه؟ ندخل عليه إيش؟ همزة، نقول أب أج. كيف الحرف المتحرك شو نقول؟ جيم، ها؟ ولا باء، ولا كيف؟ كيف؟ لا ما يسكن، يبقى متحرك. نقول ندخل عليه هاء، قل جه به، ها؟ مه، بالشكل هذا. أما إذا قلت جيم فقد سميت الحرف، إذا قلت جيم سميت الحرف وبالأول وجدت مخرجه، صار عندك كم حرف إذا قلت جيم؟ ثلاث حروف. جه إن هذه الجاء تنطقها وتدخل عليها الهاء، ليست من صميم الكلمة، تدخل عليها الهاء. أما إذا قلت جيم ولام وكاف فقد سميت الحرف، فقد سميت الحرف. فأنت علشان تعرف مخرج الحرف الساكن تدخل عليه همزة، تعرف مخرج الحرف متحرك تلحق به هاء. تشقيق، هذا تشقيق، بس تشقيق يعني ما وراء طائل كبير، بس ونبغى نحترز من من بعض الناس يبغى تقول له اخرج لي حرف الجيم يقول لك جيم او باء، لا جه به او اب اج صار ساكن. لا هم يعني الحين واحد يقول لك انا ابغاك الحرف هذا اخرجه لمتحرك اخرجه لي ساكن كذا، يعني زي ما تقول تنويع في الفائده بهذا الشكل، يعني لا يمكن ان تدخل عليه حرف غير الهاء فقط. وقلنا الفائده من هذا يعني ما هي يعني لك الدرجه. طيب الحلق يخرج من الهمزه ثم الهاء، وهذا الترتيب، وكل ما يذكره المؤلف يذكره بهذا الترتيب دائما. اذا جاء عند مخرج معين يرتبه من الاسفل، همز هاء عين حاء غين خاء الجيم الشينيا جيم شينيا، بالترتيب هذا يبدأ من الأقصى وينتهي بإيش؟ بالأدنى. فأنت إذا قدمت حرف على حرف أخرجته من غير مخرجه، فمثلا الجيم لو قدمتها شوي وش بتصير؟ يا لذلك الناس بعض الناس بدل ما يقول مسجد وش يقول؟ مسجد، صح؟ لو أخرتها شوي وش بتصير؟ شين. لذلك بعض الناس يقولون مسجد جيم شاين طقها شين. نفس الشيء قلنا في الغين والخاء واللو، هذا أدنى تأخيره وأدنى تقديمه، ها، يلتبس الحرف بالحرف. وينبغي الاحتراس في القرآن الكريم أنه ما يلتبس الحروف بعضها ببعض. الحاء أدنى تقديم وتأخير ها، لذلك تجد كثير من الأفارقة يقولون الحمد لله، ها، الحمد لله. عندنا الناس إذا بغى إذا ما ينطق الهمزة همزة، يقول هجل، ينطقها إيش؟ ها. فهذا إذا جاز في كلام الناس لا يجوز في القرآن الكريم، إلا ما صح فيه الرواية كأن تنطق السين صاد أو الصاد زين أو الضاد ضاء أو الضاء ضاد. أما ما سوى ذلك فلا يجوز إلا برواية محققة وصحيحة. لذلك وجب الاحتراز بهذا ووجب تعيين الحروف حرفا حرفا بحيث يعني كل حرف يخرج من مخرجه الصحيح حتى يثاب القارئ على هذا يثاب على العمل الذي يعمله. ما بعض الناس ربما يقرأ الجملة من الآية الكاملة ولا أدري وش يقرأه ولا أدري وش يقول، ما تسمع إلا همهمة وتسمع أصوات كذا داخل بعضها في بعض ولا أدري في أي صورة هو ولا وش قاعد يسوي. ثم لوسطه، الوسط يخرج منها العين ثم الحاء أعحى والأعح، ها؟ لذلك بعض الناس ما يحسن ينطق العين نطق سليم، يجعل فيها إيش؟ بحة. يقول صراط الذين أنعمت، تسمعون البحة ذي؟ أنعام كذا، ها؟ أو إذا جاب ينطق الحمد لله يجعل فيها شيء من العين الحمد لله أو شيء من هذا، يزيد فيه نوع من زي ما تقول العنعنة، ها؟ وهذا ما ينبغي. العين تخرج منعمة والحاء تخرج مبحوحة من غير تكلف. أنعمت الرحمن الرحمن، ما تقول الرحمن كذا وتخرج هكذا، لا. أدناه، الأدنى نقول هو مما يلي الصدر ولا مما يلي الشفتين؟ الشفتين. غين خاؤها، الغين ثم الخاء.
أيها الأخوة، لم تنتهي بعد هذه المادة ولها بقية على الشريط الذي يليه. ولكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف رقم 4253737، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.